شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نلتقي بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا شيخ فالح أحسن الله إليكم في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نستمع إلى الآيات المباركة في هذا المقطع مرتلة، من ثم نعود إلى تفسيرها وبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يخبر جل وعلا هنا أنه يوجد من الناس من يتخذ من دون الله ندا، والند هو المثيل والنظير والشبيه، فيجعل لله سبحانه وتعالى ندا يعبده مع الله جل وعلا. من صفات هذا الند، أو من صفات هؤلاء الناس تجاه الند، أنهم يحبون هذا الند كحبهم لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، هنا الأعلى درجات مقتضيات العبودية هو الحب، هو حب الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإنسان في هذه الحياة سائر كالطائر له رأس وجناحان. فالرأس في عبودية العبد لربه عز وجل هي محبة الله جل وعلا، والجناحان الرجاء والخوف. فإذا الرأس العبودية هو محبة الله جل وعلا، بدون محبة الله سبحانه وتعالى لا تستقيم هذه العبودية، لا يمكن أن يعبد الإنسان إلها وهو لا يحبه. فلذلك أهم مقتضيات هذه العبودية للمعبود جل وعلا هو حبه لله سبحانه، هو حبه جل وعلا، هو حبه جل وعلا، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يشرك العبد في المحبة، فلو أحب مخلوقا كمحبة الله جل وعلا فأصبح مشركا بالله جل وعلا. وهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب هؤلاء، أو يبين حال هؤلاء، أنهم يحبون أندادهم كحبهم لله جل وعلا، يحبون آلهتهم كحبهم لله جل وعلا، فكانوا بذلك مشركين. أما المؤمنون فهم يحبون الله سبحانه وتعالى وأشد حبا لله. هذه المحبة إذا صرفها الإنسان لغير الله جل وعلا، أو ساوى غير الله بالله جل وعلا فيها، أصبح مشركا، وهنا استحق العقوبة الشديدة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا. فالذين ظلموا هم هؤلاء المشركون الذين أشركوا شرك المحبة. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هل هؤلاء المحبوبين من الآلهة لديهم من القوة ما لدى الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الآية ترد ردا ضمنيا على هؤلاء، وأن الله شديد العقاب، فمن صرف شيئا له إلى غيره استحق العقاب الشديد. لذا يجب على الإنسان أن يحب الله سبحانه وتعالى المحبة العظمى، ولا يساوي محبته بمحبة غيره جل وعلا. فإذا رأس العبودية محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
بعد سياق والكلام عن هؤلاء الذين أحبوا غير الله كمحبة الله جل وعلا، سيندمون يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هؤلاء الذين اتبعوا سيتبرؤون من أتباعهم، سيتبرؤون من أتباعهم، وسواء كانوا هؤلاء المتبعين كما ذكر بعض المفسرين أنهم الملائكة أو الآلهة الأخرى التي كانت تعبد في الدنيا، فيوم القيامة يتبرؤون منهم. وحينما يرى هؤلاء المتبعين العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا تنفعهم الحيل ولا الأسباب ولا الوسائل من الخلاص مما وقعوا فيه من هذا العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فلا ينفع سبب ولا تنفع حيلة ولا ينفع أي عمل حينئذ، لأن المسألة مسألة جزاء. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كرة يعني رجعة، فيريدون الرجوع إلى حالهم الدنيا حتى يتبرأوا من أسيادهم أو من آلهتهم أو من الذين اتبعوهم، لكن هذا لا ينفع. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يتحسرون الحسرة الشديدة جراء هذه الأعمال، فتكون حسرات، ليست حسرة واحدة وإنما حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية أو الآيتين توحي لنا وتشير إشارة قوية أن الإنسان في هذه الدنيا خصوصا في الأشياء الأساسية كأمر العبادة أن لا يكون مقلدا. ما ضر كفار قريش إلا أن وجدنا أباءنا على أمة، فهم يعني فقط لأن أباءهم عملوا كذا فهم يعملون. أين عقولكم التي يعني أعطاكم الله سبحانه وتعالى؟ أين يعني أفهامكم التي رزقكم الله سبحانه وتعالى؟ أليست هناك دلائل وبراهين وحجج؟ أليس هناك أشياء تدلكم على الله جل وعلا؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى ينبه الأتباع دائما هنا أن من اتبعتموهم فسيتبرؤون منكم يوم القيامة، سواء كما قال بعض المفسرين الملائكة أو غيرهم، لأن الملائكة ما طلبوا من هؤلاء الناس أن يعبدوهم، أو ما الآلهة التي يعني هم اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني هنا نفرق بين أمرين، مسألة الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة التقليد للآخرين والتشبه بالآخرين. فالمطلوب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على عبادة الله جل وعلا، أما تقليد الآخرين والتشبه بهم فيحذر منه الحذر الشديد، لأنه قد يوقع في الشرك والكفر، قد يوقع في الفسق والفجور، قد يوقع في الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سيندم عندما يرى العذاب وعندما يرى أن أعماله تكون حسرات عليه ومصيره إلى النار والعياذ بالله. فأعمالهم وإن كانت عندهم أنها حسنة لكن لا تنفعهم يوم القيامة. ننتبه إلى مسألة التقليد والتشبه، فأيضا كما ننتبه إلى مسألة الصك على العقول وإغفال العقول من أن تدلنا على الخير السليم. فهؤلاء اتبعوا أصحابهم بلا هدى بلا عقل، فلذلك ظلوا وأضلوا. نعم.
السلام عليكم. ثم قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
انتقل السياق إلى المصدر، مصدر البلاء ما هو؟
الشيطان.
الشيطان، فالشيطان هو مصدر كل بلاء، وهو مصدر كل انحراف، وهو مصدر كل سوء، وهو مصدر كل مرض قلبي مصدره الشيطان. فالله سبحانه وتعالى جعل لكم من الطيبات والفسح وما تتنعمون به في هذه الدنيا، فلذلك قد يعني أو الشيطان يستغل هذه المجالات لكي يوسوس للإنسان وسوسة تحصر له ما منحه الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينحرف عن الطريق المستقيم. لذلك ينبه الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لنا جل وعلا حال المتبعين والمتبعين، بيّن لنا جل وعلا أنه ما الذي ينقصكم في هذه الدنيا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن الأصل في المطاعم والمشارب ماذا؟ الحل. وهذه قاعدة شرعية كبيرة، الأصل في المطاعم والمشارب الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه كما سيأتينا في بعض الآيات الآتية بعد قليل. فإذا كان الأمر كذلك فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، بأن كل ما في هذه الدنيا من المطاعم والمشارب حلال إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا الأصل حلال، للمحرم استثناء. فإذا كان كذلك لماذا نلجأ إلى غيره؟ مع هذا ينبهنا الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان هو العدو اللدود الأول، عدو مبين أيضا، ليس عدوا سهلا، عدو. طيب ما صفة هذا الشيطان؟ قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فخطوات الشيطان التي هي طرائقه مسالكه فيما يضل به أتباعه من تحريم الحلال وتحريم من تحريم الحلال وتحليل الحرام، وكل معصية من المعاصي هي من خطوات الشيطان. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لذلك قال ربنا بعد ذلك سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. يأمركم بالأفعال السيئة، يأمركم بالفواحش التي تضركم وتضر المجتمعات كالزنا واللواط وغيرها، ويزينها أيضا لكم. فالإنسان قد تتزين له المعصية لما ينظر إليها بذاتها، لكن لما ينظر إلى آثارها، لما ينظر إلى عواقبها في على نفسه، على المجتمع، على أسرته، يجد أنها فحشاء، والله سبحانه وتعالى سماها فحشاء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه أيضا من الجرائم الكبيرة. قد الإنسان يستعظم أن يشرب خمرا أو أن يتناول مخدرا أو أن يقترف زنا، لكن قد يسهل عليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام من دون علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالذين يفتون أو يتحدثون عن الأحكام الشرعية بأنها حلال أو حرام من دون علم فهذا كذب على الله جل وعلا، وهو اتباع لخطوات الشيطان. لماذا؟ لأنه نسب إلى الله جل وعلا ما لم يقله وما لم وحكم بما لم يحكم به، فهذا من اتباع خطوات الشيطان، وهذه جريمة كبرى. لماذا؟ لأن هذه الجريمة متعدية أيضا، يتعدى ضررها للآخرين. ومن المؤسف أن كثير من الناس في مجالسهم وفي إعلامهم وفي ما يكتبون يتجرؤون جرأة غير عادية على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وقد يكون ذلك بأساليب وطرائق يظن الكاتب أو يظن المتحدث والمتكلم أن هذه طرائق مقبولة، مثل يقول: هذا رأيي، هذا ما أراه، هذا يعني تصوري لهذا الأمر، ما الذي يضير أن نعمل كذا أو لا نعمل كذا. أو قد يكون أشد تلبيسا أو أن يكون أشد تلبيسا من هذا الكلام بأن يقول: هذه ليست قضية شرعية، هذه قضية اجتماعية، هذه قضية نفسية، هذه قضية كذا. هل القضايا الاجتماعية ليس للشرع حكم فيها؟ مثلا القضايا الاجتماعية حكم فيها الشرع، قضايا الأسرة، قضايا النكاح، قضايا الطلاق، قضايا تربية الأولاد، قضايا العلاقات مع الآخرين، قضايا مصالح الناس، المفاسد، ما ما يكون مآله إلى مصالحهم، ما يكون مآله إلى ما يجر عليهم من المفاسد، هذه قضايا شرعية. فهنا قد يلبس الشيطان على الإنسان فيقول هذه قضية اقتصادية ليست قضية شرعية، وقضية المال من المعلوم أنها قضية شرعية كبيرة جاءت أصولها في القرآن وفي السنة النبوية، ومن ثم صورها المتعددة على مدار الزمان ترجع في حكمها إلى تقعيدها في القرآن وفي السنة. إذن هذا الأمر خطير جدا، وهو مما قد يستعظم الإنسان أن يقع في سلوك مشين من مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل السرقة ونحو ذلك، لكن قد يلبس عليه الشيطان فيقول على الله بغير علم، وهذا أمر خطير جدا، سواء في مقاله في لسانه أو فيما يكتبه قلمه أو فيما يتحدث به عند الآخرين. لذلك الله سبحانه وتعالى نبه على هذا بأن هذا من اتباع خطوات الشيطان، حتى ولو أصاب هذا الكاتب، حتى ولو أصاب هذا الكاتب أو هذا المتحدث أو المتكلم، ما دام أنه بغير علم، ما دام أنه بغير علم، لأنه تجرأ أن يقول برأيه ما لم يعلمه عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية في القاعدة الأصلية المعروفة، وإن الأصل في المطاعم والمشارب الحل، ولا يكون محرما إلا ما دل الدليل على تحريمه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن مصدر البلاء ومصدر الشرور والآثام هو الشيطان، والشيطان المسألة الثالثة أن الشيطان يزين هذه الأعمال السيئة ويأمر بها، كما يزين الفحشاء ويأمر بها، كما أيضا يزين القول على الله بغير علم ويأمر به، ويعطي هذا تشجيع المتحدث أو الكاتب على القول على الله بغير علم. نعم،
بسم الله عليكم. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
رجع السياق إلى القضية الجوهرية الثانية التي كانت قلنا المصدر هو الشيطان، قضية المسلك هي القضية الجوهرية التي رجع إليها السياق، وهي قضية التقليد، والتقليد المذموم هنا. ما الذي ظل به هؤلاء الكفار، كفار قريش، ومن نحى نحوهم وسار على طريقتهم؟ قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، فهذا هو طريقهم. الله سبحانه وتعالى يعاتبهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلم يعقلوا ولم يهتدوا، هؤلاء مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هؤلاء الذين يتبعون مثلهم مثل الدواب السارحة التي لا تفقه ولا تعقل، فهم صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون بالحق، عمي عن رؤية طريق الحق ومسلك الحق. فهؤلاء شبههم كشبه البهائم التي تسير على خطى البهيمة التي قبلها من دون نظر حقيقي ومن دون سمع حقيقي ومن دون عقل وبصيرة. إذا القضية قضية التقليد، قضية جوهرية كبيرة يجب أن يتنبه لها الإنسان. نعم، أقلد إذا كان حقا وأقتدي به، أما إذا كان باطلا أو يحتاج إلى سؤال فأسأل قبل أن أقع. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
مع هذا كله، هل الله سبحانه وتعالى يعني حجر عليكم؟ فالله سبحانه وتعالى جعل لكم الطيبات كثيرة، ومما رزقكم الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات كثيرة. ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الطيبات وأمرنا بالتمتع بالطيبات، أمرنا بشكر الله سبحانه وتعالى لهذا الرزق، فالرزق مصدره الله سبحانه وتعالى، وما دام مصدره فالله سبحانه وتعالى جعل مساحة الرزق كبيرة جدا كله طيبات إلا ما دل الدليل على تحريمه. مقابل هذا يجب الشكر بإسناده إلى الله وبالتحدث بنعم الله وبالعمل به بطاعة الله جل وعلا. هل إن كنتم إياه تعبدون، فإذا من يعبد الله يشكر الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطيبات. إذا المحرم ما هو؟ قال محرم عليكم الميتة، وهي التي ماتت حتف أنفها، والدم الدم المعروف، ولحم الخنزير الخنزير الحيوان المعروف، وما أهل به لغير الله الذي يذبح لغير الله جل وعلا، هذه المحرمات وأمثالها مما ذكر في بعض النصوص الأخرى. إذا المحرمات معدودة، لكن ما كان في الأرض كلها من المزروعات والحيوانات كلها حلال، إلا ما كان يعني بمثل هذه الآية مات حتف أنفه أو دم الذي الدم السائل المعلوم، ولحم الخنزير الذي الخنزير المعروف لما يحتويه من الآثار والمضرة، وقد ثبت الآن بعدما جاءت المختبرات والتحليلات أن لحم الخنزير فيه جرثومة تؤثر على الإنسان عندما يأكله، سواء في جسده في أو الأمراض أو في طباعه، لأن الخنزير الحيوان الوحيد الذي لا يغار على حرماته فيتأثر به الآكل. ومن المعلوم أن الأكل والطعام والشراب له تأثيره على سلوك الإنسان حتى في خاصية الطعام، فالذي يأكل لحم الإبل ويستمر على ذلك يتأثر بها بطباع الإبل، الذي يأكل لحم الغنم كذلك، الذي يأكل الأسماك كذلك، الذي يأكل الطيور من دجاج وغيرها كذلك، وهكذا الذي لا يأكل النباتات يتأثر بهذه جسمه وطباعه تتأثر بهذه المأكولات. وما أهل به لغير الله فأصبح مذبوحا لغير الله لأنه أشرك مع الله في الذبح. مع هذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني في حال الاضطرار من غير اعتداء من غير تجاوز للحد فلا إثم عليه، إنسان على وشك مهلكة له أن يأكل مما أمامه، وإن الله غفور رحيم. ولذلك قالوا استنتجت القاعدة الشرعية الكبيرة، المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، ولعلنا نفصل في شيء منها في الدرس القادم إن شاء الله.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار في تفسير القرآن، وقد استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.